أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إيراد بعض الروايات التي قيل إنها دالة على اشتراط اللفظ، يعني البيع والشراء لابد أن يكون باللفظ في اللزوم، وأنه إذا انتفى اللفظ لم يصبح العقد لازما. وقلنا هناك طائفة من الروايات دلل بها على هذا المعنى، إن وجد اللفظ أصبح العقد لازما، انتفى اللفظ زال اللزوم، يعني يصبح عقدا جائزا. نذكر هذه الرواية التي مرت لعلها ذكرت فيما تقدم. الرواية أيضا في شراء المصحف، الإمام عليه السلام ينهى، يقول لا تشتري كتاب الله عز وجل، ولكن اشتري الحديد والورق والدفتين، وقل أشتري منك هذا بكذا وكذا، شاهدنا، أشتري منك هذا بكذا وكذا. فإذا يعلمه، يظهر أن الشراء لا يتحقق إلا بالله. أي، وذكرنا رواية أخرى أيضا، من اشترى، نعم، رجل اشترى من آخر 10,000 طن في مخزن في أنبار، وبعض هذه الأطنان موضوعة على بعضها الآخر، يعني يقول في هذا المخزن 30,000 طن. فقال البائع قد بعتك من هذا القصب 10 أطنان أو 10 طن 10 طن. فقال المشتري قد قبلت واشتريت ورضيت. فإذا هنا ماذا نشوف؟ الصيغة مذكورة، البائع يقول بعتك والمشتري يقول اشتريت. هذه الأخبار قد يدلل بها على اشتراط لزوم اللفظ، أو اشتراط اللفظ في لزوم البيع، مع وجود روايات أخرى ذكرنا بعضا منها أنها قد تكون دالة على عدم اشتراط إلا أي، وأن اللفظ إنما يؤتى به مثلا من أجل السوم كما نعبر في عصرنا الحديث، يعني المقاولة. فالمشتري يقول نعم أشتري منك بكذا، فيقول باع لا يأتي بزمن أكثر فيقلل المشتري. هذا نسميه شنو؟ نسميه احنا السوم، ونسميه أيضا المقاولة. الواحد ينبغي أن يتعلم هذه المقاولة في طريقة الشراء والبيع حتى لا يغلب في بيعه وشرائه. قلنا رواية عن الإمام الصادق عن السمسار يستني للأجر، فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنك تأتي بما تشتري، فما شئت أخذته وما شئت تركته، فيذهب هذا السمسار ويشتري ويأتي بالمتاع فيقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت. والإمام يعني قال لا بأس، يعني هذا صحيح. نستفيد من هذه الرواية أيضا، نستفيد أنه أن اللفظ مجرد ماذا؟ في السوم والمقاولة. أما لو راح ذاك اشترى وأراد أن يبيع على من أراد الشراء منه، لا يقول له خذ ما رضيت ودع ما كرهت، هذه مو صيغة بيع. نعم هي ألفاظ لكن لا تدلل على بعت واشتريت، بل البيع هنا يتحقق بنفس المعطاة، هذا يأخذ ويدفع الثمن وهلما جرى. ومنها أوردنا بعد رواية ثانية اللي في السفينة يخلون واحد يشتري لهم الطعام، ثم بعدين ماذا يطلبون منه؟ أن يتقاسموا وإياه مع ما اشتراه لهم من الطعام. والإمام قال لا بأس، ها هم شركاء له، مع أنهم هم أوصوه أن يشتري الطعام وهو ذاب واشترى الطعام لنفسه، ولكن يأخذون ماذا؟ بالمعاطاة. على كل، هناك روايات دالة على اشتراط اللفظ، أو فيها إذا صح التعبير ما يمكن أن يشم منه شرطية اللفظ. وهناك روايات أخرى قيل بعدم دلالتها على اشتراط اللفظ، وأن هذه الألفاظ جائية في بداية المقاولة والسوم. أي لكن ذكرنا رواية، قلنا هي رواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، التي ادعي أنها رواية صريحة. في أي شيء صراحة هذه الرواية؟ في أنه يعني لا يكون البيع لازما بحيث لا يرجع فيه البائع، البائع لا يرجع في المثمن والمشتري لا يرجع في الثمن، ويحرم عليهما ذلك إذا كان هناك كلام بعت واشتريت هكذا قيل. فإذا روايات دلل بها على شرطية اللفظ في اللزوم، وروايات أخرى دلل بها على عدم اشتراط اللفظ في لزوم البيع، وأن هذه الألفاظ إنما جيء بها ماذا؟ في مقدمة المقاولة والساو. أي فهل هذه الروايات يعني ممكن أن تكون دليلا على أن الأدلة التي أوردناها ودللنا بها على اللزوم خاصة بالبيوع اللفظية، يعني العقود اللفظية، ولا تشمل عقد المعاطاة، لأن عقد المعاطاة ليس فيه لفظ؟ الصحيح كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم، الصحيح أن الاستدلال بالروايات لا ينهى. نعم بعضها فيه شمة إشارة كما مر علينا، مثل خصوصا الرواية اللي في شراء المصحف اللي مرت علينا، تلك الرواية شنو اللي يقول لا تشتري كتاب الله ولكن اشتري الحديد والورق والدفتين وقل اشتري منك هذا بكذا وكذا. إذن شنو واضح، اشتري منك هذا بكذا وكذا يعني في لفظ، ولكن كونه يقول حتى في هذه الرواية اشتري منك كذا بكذا لعله في باب شنو السوم والمقاولة، ممكن ان تحمل الرواية على هذا المعنى. فالاستدلال بالروايات لا ينهض كي يجعل تلك الأدلة التي أوردناها في كون البيع المعاطاتي يستفاد منه اللزوم، يعني يجعل تلك الأدلة موهونة، أو يجعلها ماذا اللزوم خاص بالبيوع اللفظية وجميع الأدلة لا تعم البيع المعاطاتي. لا، انصافا الاستدلال بالروايات فيه خدشة، يعني غير متين لا يتم. ثم أوردنا كلاما في السيرة، قيل نعم هناك سيرة أيضا، السيرة شو قال دالة على أن البيع في الأشياء الصغيرة يتم بالمعاطاة اللي يسمونها الأشياء الحقيرة، أما في الأشياء الكبيرة اللي يقال لها الخطيرة أيضا فلا يتم البيع والشراء إلا بالصيغة. طبعا أولا ادعي أن هذه سيرة عقلائية، وقد ذكرنا أنه السيرة العقلائية في عصرنا قائمة على خلاف ذلك، يعني أنه في الأشياء الحقيرة والخطيرة البيع والشراء يتأتيان بالمعاطاة دون إشكال. أي قيل هناك سيرة متشرعية على أن البيع والشراء لا يتحققان إلا شنو بالألفاظ، سيرة من لدن المتشرع، يعني الأصل في التعامل في الأشياء الخطيرة لا يتحقق إلا بالألفاظ، دعي وجود سيرة. وطبعا ادعاء سيرة عند المتشرعة لا يعني أنه لا تحدث بيوع في الأشياء الخطيرة والكبيرة دون ألفاظ، لا لا يعني ذلك، قد يقع من باب كما عبرنا التساهل في الدين، يعني أن الإنسان ما يكون عند تلك الدقة في تطبيق قواعد الشرع، يعني متشرع مثل ما نعبر بنسبة محددة تصل إلى 80% أو 90%، لكن قد تحدث منه بعض المخالفات. فلما نقول أن بعض المتدينين قد يشترون أو يبيعون بالمعاطاة، هذا لا يعني أن هذه السيرة قد أصبحت مخرومة، لا، بل مثل ما يعبر يعني هناك معاملات شاذة على خلاف القاعدة. القاعدة أن تكون البيوع في الأشياء الخطيرة بالألفاظ على فرض انعقاد هكذا سيرة تصير شنو؟ هذه السيرة المتشرعية مخصصة أو مقيدة لتلك الإطلاقات، بعد ما تشمل البيع المعاطاتي، بل تكون كل تلك الأدلة التي أوردناها محمولة على البيوع شنو؟ اللفظية. أي لكن الكلام في إثبات هذه السيرة المتشرعية، أي إثبات هذه السيرة المتشرعية يحتاج إلى شنو؟ إلى استدلال فيه قوة ومتانة في عصرنا الراهن. الراهن نرى الكثير من المتدينين، مو واحد أو اثنين أو قلة، لا، جميع المتدينين. وين بعد؟ حتى في الحواضر العلمية، يعني لما تذهب إلى قم والنجف ومشهد فيها حوزات علمية وطلبة علم يشترون ويبيعون ويتعاملون، وهكذا أيضا حتى طلبة العلم في الأحساء، ولا تجد أن البيوع التي يقومون بها أو يبيعون ويشترون على وفقها، هذه البيوع شنو؟ فيها ألفاظ. لا، تشوفه يدفع الثمن، راح يشتري سيارة، دفع الثمن وأخذ السيارة، وراح يشتري مثلا شنو أيضا هذا الذين يبنون البيوت، يروح يشتري الإسمنت والطابوق والحديد وما إلى ذلك ويدفع الثمن، صح، ويتكلم في السعر بس ما يقول اشتريته، وإنما يدفع الثمن ويأخذ المثمن، ذاك يسجل الفاتورة ويمشي. اللهم إلا أن يقال أن هذا التسجيل بالفواتير اللي هو بعد مو بكثير، في السابق ما كانت هذه الفواتير موجودة، الآن وإلا الناس تدفع، ولا زال بعض الناس أيضا يشتري، خاصة إذا وثق من صاحب المحل ووثق به صاحب المحل، يشتري يدفع للثمن ولا يأخذ ماذا هذه الفاتورة التي تبين أنه دفع الثمن وأخذ المثمن، لا، يعني بيع وشراء بالمعاطاة. نعم، إثبات أيضا سيرة متشرعية تدلل على لابدية اللفظ في المعاملات اللازمة، أو أن اللزوم لا يتحقق إلا باللفظ، يحتاج إلى أدلة متينة وقوية تشكل برهانا قاطعا على ذلك، وما يوجد عندنا أدلة كافية في هذا المجال. إن قلت إذا ماذا نفعل، لماذا ذهب المشهور من القدماء إلى أن المعاطاة إباحة فقط، ولماذا شنو، لماذا قيل بلا بدية اللافظ في بعض الكلمات واستظهر من بعض الأخبار والروايات، نقول كل ما أوردناه قد تمت المناقشة فيه. بقي الكلام في الرواية التي أوردناها أكثر من مرة، وهي إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. أي فهذه الرواية طبعا إذا كانت الرواية لها ظهور بأنه يعني ما يتحقق البيع والشراء إلا بالكلام، وبالتالي لا يحرم التصرف في مال الغير، ولا يكون مالا للغير إلا بالكلام، هي حتى تكون الرواية دالة على هذا المعنى، فالحل والحرمة يترتبان على قول البائع بعتك هذا الكتاب هذه السيارة، وقول المشتري اشتريتها منك بالثمن الكذائي. ما لم يتحقق الكلام ف المثمن باقي على ملك صاحبه والثمن باقي في ملك صاحبه. طبعا أولا هذه إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام وردت في عدة من الروايات، فالظاهر أنه لا إشكال في هذه الرواية من الناحية السندية. طبعا الشيخ الأعظم في المكاسب يرحمه الله تردد في هذه الرواية، هي هل هي رواية نعم عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج أو لا عن ابن عن خالد عن يحيى بن الحجاج عن ابن نجيح نجيح. الظاهر أن الرواية المعتبرة سندها يكون عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج، أي هذا الاعتبار السند. على كل الرواية حسب الظاهر أنها رويت ببعض الأسانيد المعتبرة التي لا إشكال فيها. الرواية شو تقول؟ الرواية هكذا تقول: يسأل الإمام، الإمام الصادق عليه السلام، الرجل يجيئني ويقول اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، مثل الآن احنا نروح حق واحد مثلا يبيع متعارف يدخل السوق ليشتري بعض البضائع، خلنا نقول سيارات، خبير في هالمجال، نقول له اشتر هذه السيارة ونعطيك ربح عليها، هو يروح السوق ويتقاول ويتساوم ويشتري هذه السيارة بسعر أقل ونعطيه نحن زيادة على الثمن. أي في الحقيقة هو ماذا؟ اشترى السيارة أولا لنفسه كما يظهر من الرواية، ثم جاء وباع هذه السيارة على من تقاول وإياه أولا، لأن ذيل الرواية عجز الرواية ينبئ عن ذلك. شوفوا عجز الرواية، لما قال له اشتري الثوب وأربحك كذا وكذا، الإمام سأله، سأل السائل فقال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ يعني هذا مو بيع ملزم. فقال السائل قلت للإمام بلى. فقال الإمام عليه السلام لا بأس، هذه المعاملة صحيحة، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، مو الكلام الذي قاله أولا اشتر لي، لأن هذا الكلام مجرد مقاولة وسوم وعارض، عرض تجاري مثل ما نعبر في العصر الحديث. متى إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام؟ بعد أن ذاك ذهب السمسار، هذا اللي يبيع ويشتري قلنا وصاحب خبرة في السوق، في السيارات، في الفواكه، في الثياب، في سائر الأمور الأخرى أيضا، في مواد البناء، فتقول له أنت اشتر لي كذا وأنا راح أعطيك ربحا، يعني أكثر أشتري من عنده من منك بأكثر مما اشتريته، أشتري هذه البضائع التي اشتريتها أنت من غيرك بربح لك مثلا 10%، 5%. فيقوم ذاك يروح ويشتري لنفسه، ثم يأتي إليك ويقول لك الآن البضاعة موجودة عندي، هاي الإسمنت أو الطابوق أو الثياب أو السيارة أو أي شيء آخر، فأنت الآن بالخيار أيضا كما يقول الإمام تقدر تشتري. صح أنت قلت له اشتري لي، بس مو هو أنت الزبون الواحد اللي بتشتري من عنده، لا، هو يمكن أن يبيع عليك وأن يبيع على غيرك، هو ليس أنت لست بملزم بأخذ هذه السلعة والبضاعة. ولذلك الإمام لما استفصل واستفسر من السائل قال له السائل بلى نعم، هذا اللي تقاول مع ذاك الخبير في البيع والشراء يقول لا انت بكيفك تريد تاخذ البضاعة اللي انا اشتريتها ولا بعد ابيعها على غيرك في لها زبائن؟ والامام قال له هذا لا بأس، انما يحلل الكلام ويحرم الكلام. يعني ما دام، ايش نستدل بهذه الرواية؟ ما دام ما في صياغة بيع وشراء، مجرد مقاولة، فهذا ما حدث عقد. متى يكون العقد فيه إلزام؟ عندما يقول أحدهما بعتك والآخر يقول اشتريت، هذا يصير البيع تحقق فيه النقل والانتقال، وأصبح على كل منهما أن يلتزم بمضمون هذا العقد الذي تحقق البيع والشراء فيه بالكلام. فالإمام لو كان البيع والشراء يتحققان بالمعاطاة ما حصر، ما قال إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، كان قال لا، كان على الأقل ما جاب كلمة إنما، كان قال ما لم، يعني يتحقق البيع والشراء بأي دال على البيع والشراء، مو بالكلام، كلام يعني ألفاظ. فهذه الرواية قيل إنها رواية فيها وضوح في دلالتها على أن الإلزام في العقود إنما يتحقق بالألفاظ، إذا ما في ألفاظ ما في إلزام بالعقد. طبعا هذا أحد الاستظهارات من الرواية، يعني هذه الرواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام بناء على هذا الشرح الذي أوردناه، تمت مقاولة، وهذا الذي تقاول وإياه المقترح عليه راح فعلا واشترى البضاعة وجاء بها وعرضها على من تقاول وإياه، وهذا الذي عرض الربح أيضا يقدر ماذا؟ ما يشتري، هو بالخيار ما يدفع الثمن، يروح يشتري من غير هذا الذي اشترى، لأن هو مو ملزم. الإمام قال له نعم، متى يتحقق الإلزام؟ إذا كان هناك ألفاظ دالة، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. إذا كانت الرواية من حيث السنة تم ولا هذا الظهور، بعد مثل ما نعبر ما وراء عبادان قرية، صارت الرواية فيها دلالة على أن الإلزام إنما يتحقق إذا اقترن بالله، أما إذا مجرد معاطاة فالمعاطاة ليست من البيوع اللازمة. لكن هذه الرواية بالرغم من صحتها من الناحية السندية، وبالرغم من وجود هذا الاستظهار الذي قيل الرواية، إلا أنه هو واحد من الاستظهارات، الرواية فيها أكثر من استظهار كما سوف يأتينا إن شاء الله. وبناء طبعا إذا كان هذا مجرد احتمال واحد من الاستظهارات، قد يكون صحيحا وقد يكون بقية الاستظهارات أقوى منه في ظهورها وفي دلالتها، فلا يمكن أيضا الاستدلال إذا كان للرواية أكثر من ظهور، وكانت هذه يعني الاستظهارات متساوية في ظهورها، أو أن بعضها أفضل وأقوى وأظهر من هذا الاستظهار الذي استظهرناه، فلا تكون الرواية دالة على شنو؟ على لابدية الألفاظ، يعني أن التحريم والتحليل لا يكونان إلا بالله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.